الحمد لله أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الشرح مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا شرعنا في الفصل المتعلق بالتصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به القبض، وكنا وقفنا عند قول المصنف وما عداه، أي ما عدا ما اشتري بكيل أو وزن فيجوز تصرف المشتري فيه. نعم. 480 بالله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، وما عداه أي ما عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد والدار، ويجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه.
نعم. يقول وما عداه أي عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد والدار. طبعا العبد والدار لا تدخل في هذا المعنى، وإنما مثل بما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، فهذه الأشياء يجوز تصرف المشتري فيها قبل قبضه، كما تقدم معنا في الدرس الماضي، أي يجوز التصرف في هذه الأشياء قبل قبضها، قبل قبضها إذا لم تكن يعني من هذه الأشياء التي هي بكيل أو وزن أو عد أو ذرع. فإذا كان دارا أو سيارة معينة ولم يقبضها فيجوز أن يتصرف فيها قبل القبض، لأنه لا يحتاج إلى توفيها، ليس مبيعا مكيلا. أما ما كان من المبيعات التي تكال أو توزن أو تعد أو تذرع فلا يتصرف فيها المشتري قبل أن يستوفي كيلها، قبل أن يستوفي كيلها. وهذا القول الذي مشى عليه المذهب كما ذكرنا في الدرس الماضي. والقول الثاني أنه لا يجوز في التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا، أي مبيع لا يتصرف فيه في كل شيء، وهذا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر حديث القبض في الأطعمة، قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله، ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وهذا قول جمهور العلماء، ويؤيده كما ذكر في الدرس الماضي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يبيعون الطعام جزافا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم أن يبيعوه حتى ينقلوه، حتى ينقلوه إلى مكان آخر. فالمصنف ذكر أن ما عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد والدار والسيارة ونحوها، قال يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، يجوز أن يتصرف فيه المشتري قبل أن يقبضه.
بقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيء، رواه الخمسة.
المصنف رحمه الله تعالى يستدل على أنه يجوز في غير المكيل والموزون والمعدود والمذروع التصرف فيه قبل القبض، يستدل بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فناخذ عنها الدنانير وبالعكس، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيء. لكن هذا الحديث الذي يستدل به المصنف كدليل لا يطابق المدلول. وجه ذلك إيش؟ أن الحديث إنما هو في بيع ما في الذمة وليس بيع شيء معين، والكلام هنا في بيع الشيء المعين، أما هنا هو بيع ما في الذمة. فقد كانوا يبيعون الإبل بإيش؟ بالدراهم، والدراهم ثابتة في ذمة المشتري، ويبيعونها بالدنانير وهي ثابتة في ذمة المشتري، فيأخذون عن الدراهم دنانير. يعني هو قد باع الإبل بدراهم دين وأصبحت في ذمة المشتري، الآن يريد أن يشتري ما في ذمته من دراهم بدنانير، بدنانير، فهو بيع الشيء الذي في الذمة. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أجاز لهم ذلك بشرط إيش؟ أن تكون بسعر يومها. مثلا في ذمته 10 دنانير، كم قيمة الدراهم؟ قيمة الدراهم 100، إذن يشتري منه الدنانير 100 درهم، لكن لا يشتري بشيء أكثر من ذلك، لأن هذه أشياء ربوية، وإذا كانت من صنفين مختلفين فأنه يجوز فيها التفاضل، لكن بشرط إيش؟
التقابض.
وهنا زاد بسعر يومها، بسعر الذي هو وقت التقابض. لماذا بسعر يومها؟ لكي لا يربح فيما لم يضمن، يربح فيما لم يضمن، فهو إلى الآن ما ضمن هذا الشيء ليربح فيه. فهذا الذي استدل به المصنف ما فيه دليل على المتنازع فيه، لأن المتنازع فيه هو في الشيء المبيع المعين، وهذا الذي استدل عليه هو بيع ما في الذمة، بيع ما في الذمة، فيكون يعني هذا لا يصلح دليلا. فمثاله أن يكون في ذمة رجل دنانير فيبيعها عليه بدراهم، وبيع الدنانير بالدراهم يشترط فيه القبض، ويشترط فيه التساوي للحديث إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فيعطي الدراهم فقط وليس بلازم أن يحضر الدنانير في هذه الصورة، لأن الدنانير أصلا وين؟ في الذمة، في ذمته قبل قبضها بسعر يومها. مثل ما ذكرنا إذا قدرنا أن 10 دنانير قيمتها 100 درهم وهو أراد أن يبدل الدنانير بالدراهم، فنعطيه قيمة الدرهم، قيمة الدينار 100 درهم كما هو سعرها في يومها في وقت التقابض، ولا يزاد في ذلك شيء. هذا المقصود بالحديث هنا. نعم.
إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه.
نعم، هنا يستثني المصنف أشياء أخرى غير التي ذكر. لما ذكر إيش؟ المكيل والموزون والمذروع والمعدود، أنها لا يتصرف فيها إلا بعد إيش؟ بعد قبضها. قال إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة، إذن يضاف إلى إيش؟
لما المذروع،
إضاف إلى المكيل والموزون والمعدود والمذروع. إذن الأشياء التي لا تباع ولا يتصرف فيها إلا بعد القبض هي ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة أو رؤية متقدمة، أو رؤية متقدمة، فهذه لا يصح التصرف فيها حتى يستوفيها، حتى يستوفيها. وكلها مضمونة على من؟ على البائع، وكلها مضمونة على البائع قبل أن يستوفي المشتري هذه الأشياء. نعم.
وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه أي ضمان المشتري.
نعم، وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه، ما عدا المبيع كما ذكرنا الذي هو الموزون والمعدود والمذروع ونحوه، فمن ضمانه، ضمان من؟
المشتري.
ها؟ وأن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، ضمان المشتري يعني ضمان المشتري. نعم،
لقوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان.
نعم، لقوله عليه السلام الخراج بالضمان، وهذا المبيع للمشتري. نعم،
وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه.
إذن تحرير المذهب في المسألة هذه كيف؟ أولا التصرف، فيجوز المشتري أن يتصرف فيما اشترى إلا في ستة مسائل، اللي هي إيش؟ ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة، هذه ست أشياء تستثنى. وسيذكر شيئا سابعا وهو بيع إيش؟ بيع الثمر، بيع ثمر النخل. إذا باع ثمرا على نخل ولم يستوفيها المشتري فإنه يكون إيش؟ في ضمان، في ضمائن البائع. إذن هذا المذهب، ونحن ذكرنا في الدرس الماضي أنه إيش الراجح إيش؟ أن كل مبيع أيا كان هذا المبيع فلا يتصرف فيه حتى يستوفيه. من جهة ثانية، من جهة الضمان، الضمان على المشتري إلا في السبع مسائل هذه التي استثناها المصنف، التي استثناها المصنف. نعم،
وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه،
وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه. فإن منعه البائع من قبضه يكون الضمان على من؟
على البائع،
على البائع، لأنه منع المشتري من القبض والتصرف. نعم،
فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب،
فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب. كيف ضمان غصب؟ يعني ما يضمنه مثل ما يضمن أي شيء آخر، وإنما يضمنه في هذه الحالة ضمان غصب. وضمان الغصب هو أن يسلم للمشتري ما اشتراه بنمائه، نمائه المتصل ونمائه
المنفصل،
لأنه قد اشتراه. فلو ولدت الناقة أو ولدت البقرة أو ولدت النعجة يستلمها المشتري، يستلمها المشتري لأن نماءها حصل وهي في ملكه، حصل وهي في ملكه. نعم،
والثمر على الشجر والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع.
إذن وأضاف والثمر على الشجر والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان البائع. إذن استثنى ثلاث مسائل، وهي إيش؟ ثلاث ولا أربع؟ نعدها: المكيل
والموزون،
والموزون
والمعدود
والمذروع والمعدود، هذه أربع. وأضاف لها إيش؟
الصفة،
الصفة السابقة، المبيع بصفة أو رؤية السابقة.
والثمر ستة،
ست. والثمر على الشجر صارت سبعة، والثمر على الشجر هذه تكون من ضمان البائع. نعم،
ومن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه.
نعم، ومن تعين، يقول ملكه في موروث شيء ورثه أو وصية أوصي بها أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه. لماذا يتصرف فيه قبل قبضه؟ لعدم ضمانه بعقد معاوضة، هو ملك له، ملك له، فيكون ملكيته عليه تامة فيتصرف فيه. نعم،
ويحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل أو بيع بوزن بالوزن أو بيع بعد بالعد أو بيع بذرع بذلك الذرع.
نعم، يقول المصنف ويحصل قبض ما بيع بكيل أو بيع بوزن بالوزن أو بيع بعد بالعد أو بيع أو بيع بالذرع بذرع بذلك الذرع. يعني لا يكفي أن تستولي يد المشتري عليه، فلو فرض أن المشتري قبضه وهو مبيع مكايلة لكنه لم يكله، فإنه إيش؟ لم يقبضه حقيقة، لم حتى يكتال هو بنفسه حقيقة، لأنه لا يقبض إلا بالاستيفاء حتى يكيله و يستوفي، فيكيل ما يكال ويزن ما يوزن ويذرع ما يذرع. كلام المؤلف يدل على أنه لا يشترط فيه إيش؟ النقل، لا يشترط
النقل.
أن ينقله، فقط ذرعه وزنه كاله عده يكفي، فلا يشترط أن ينقله عن مكانه، لأنه يعتبر هذا قبضا، يعني يعتبر هذا قبضا. وسبق لنا أن ذكرنا أن إيش؟ أن الراجح أن إيش؟
كل
أن كل مبيع لا بد من نقله، ما يكفي قبضه بل من نقله إلى يعني المكان الذي يكون للمشتري، إلى المكان الذي يكون للمشتري. إذن يشترط شرطان، وهما إيش؟ الأول استفاؤه بكيل أو وزن أو ذرع أو عد، والثاني نقله وحيازته، نقله وحيازته. نعم.
لحديث عثمان رضي الله عنه يرفعه إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، رواه الإمام.
نعم، يقول لحديث عثمان يرفعه إذا بعت فاكتل وإذا ابتعت، إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، رواه الإمام أحمد، يعني أنه لابد أن يقوم بكيله. نعم.
وشرطه حضور مستحق أو نائبه.
نعم، وشرط ذلك حضور مستحق وهو المشتري أو النائب، نائب المشتري. أي شرط صحة القبض حضور مستحق البيع المبيع أو حضور نائبه، يعني يحضر ماذا؟ يحضر الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع للحديث الذي ذكره. فإذا ادعى بعد ذلك نقصان مكتاله أو اتزنه أو عده أو ذرعه لم يقبل، لم يقبل. أو ادعاهما أو أحدهما أنهما غلط فيه أيضا، أو ادعى البائع زيادة لم يقبل قوله، لأن الظاهر خلاف ذلك، الظاهر خلاف ذلك، لأنهم انتهوا من العد والكيل والوزن والذرع.
ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق.
نعم، قال ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق. لو قال البائع للمشتري اكتل هذا الشيء أو زنه أو عده أو اذرعه، فيصح، فيصح. لو قال اكتل من هذه الصبرة قدر حقك ففعل، صح لقيام الوكيل مقام موكله، ومتى وجده زائدا أعلمه به. وإن قبضه ثقة بقوله، بقول باذل أنه قدر حقه ولم يحضر كيله أو وزنه، قبل قوله في ذلك. نعم.
ومؤونة كيال ووزان وعداد ونحوه على باذل.
نعم، يعني مؤونة الذي يقوم بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع أو نحو ذلك على باذل، على الشخص الذي يبذله، إن كان المشتري وإن كان البائع، إلا إذا كان لهم شرط، إلا إذا كان لهم شرط. فإذا لم يكن شرط فيكون على المشتري، يكون أجرة أجرة النقل تكون على القابض، والقابض هو إيش؟ المشتري. وأجرة الدلال تكون على البائع، تكون على البائع. وكذلك أجرة مؤونة الكيل والوزن هي على البائع، إلا أن يكون هناك شرط، إلا أن يكون هناك شرط، يقول مثلا أنا أشترط أن يكون الكيل أو الوزن أو العد عليك أو النقل عليك. ما لم يكن شرط فيكون هذه على البائع، ويكون النقل على المشتري، لأن هذا هو العرف الذي تعارف الناس عليه.
ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ.
نعم، يعني إذا كان هذا الذي يعد أو يزن أو يذرع أو ينقل كان يعني من أهل الصنف ومن أهل الاختصاص ومعروف بالحذق والأمانة، فإنه لا يضمن ما يحصل من خطأ، لا يضمن ما يحصل من خطأ، سواء كان متبرعا أو بأجرة، سواء كان ذلك بأجرة أو بتبرع، إذا لم يقصر، إذا لم يقصر يعني يحصل منه تفريط لأنه أمين. لكن إن لم يكن حاذقا أو كان غير ذي أمانة أو عدالة فهو يضمن، لأن فيه تغرير تدليس على الناس، لأنه وثقوا فيه وظنوه من أهل الاختصاص في ذلك، فيكون كما لو تعمد، يكون كما لو تعمد، ولا فرق يعني بين كونه بأجرة أو ليس بأجرة، لأن الذي يتصنع أو يجعل نفسه يعني ذا خبرة في الشيء وهو ليس كذلك يتحمل تبعات ذلك. لو طبيب تطبب في الناس، ادعى الطب وتطبب في الناس وهو ليس كذلك يتحمل ما يقع منه، وكذلك بقية الصنائع إذا دخلها الإنسان على أنه من أهلها وهو لم يكن كذلك فيتحمل كل التبعات التي تترتب على تصرفه. نعم.
ويحصل القبض في صبرة وما ينقل كثياب وحيوان بنقله.
نعم، قال ويحصل القبض، الآن سيذكر القبض لأن كل قبض لمبيع يكون بحسب ما تعارف الناس عليه، بحسب ما تعارف الناس عليه، ولذلك يقول ويحصل القبض في صبرة أي كومة، كومة من الطعام، وما ينقل كثياب مثلا وحيوان سيارات وما أشبه ذلك، يكون تحصيل قبضها بنقلها، بنقلها لأن هذا هو الذي عليه عرف الناس الذي، فلذلك قال بنقله، بنقله. نعم.
ويحصل القبض فيما يتناول كالجواهر والأثمان بتناوله.
نعم، قال ويحصل القبض فيما يتناول كالجواهر والأثمان بتناوله، بتناوله أي باليد، أي باليد، ويعني يتناولها صاحبها يحصل قبض، فيحصل القبض بتناولها، يعطيه هذه الأشياء ويتناولها ويأخذها بيده، وكذلك الكتب ونحوها.
إذ العرف فيه ذلك،
إذ العرف فيه ذلك أي فيكون قبضا شرعيا يعطى أحكام القبض في نحو المكيل، في يعني لأن هذا عرف الناس.
وغيره أي غير ما ذكر كالعقار والثمرة على الشجر فقبضه بتخليته بلا حائل.
قوله أي وغيره أي غير ما ذكر من هذه الأشياء ومثل له بإيش؟ بالعقار، كالعقار والثمر على الشجر، قبضه بتخليته بلا حائل يعني بلا مانع يمنع من ذلك، تخليته أي أن يخلي بين المبيع والمشتري، لا يمنع المشتري من أخذ المبيع فيسلمه المفتاح مثلا في البيت وينتقل من الأرض في الأرض وما أشبه ذلك. وإذا قال قائل أيرجع في ذلك إلى العرف؟ نعم، لأن هذا هو الصحيح، لكن ما دام لا يحتاج إلى استيفاء أي لا يحتاج إلى كيل أو وزن أو ذرع أو غيره فيرجع إلى العرف، فما عده الناس قفضا فهو قبض، وما لم يعدوه قبضا فليس بقبض. لكن المؤلف رحمه الله عين ما ذكره بناء على أن هذه المعروفة في زمنه، بناء على أن هذا العرف في زمنه، وكل زمان بحسب العرف فيه، بحسب العرف الذي يكون فيه،
بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه.
نعم، بأن يفتح له باب الدار أو باب العقار إذا كان محاطا، وإلا فيخلي بينه وبين التصرف فيه.
وإن كان فيها متاع للبائع قاله الزركشي.
نعم، قال أو يسلمه مفتاحها ونحوه، كان يسلمه مقود الدابة مثلا أو مفتاح السيارة أو مفتاح البيت، وإن كان فيها متاع للبائع، حتى لو يوجد فيها متاع للبائع يحصل قبضها بتسليم مفتاحها، وإن كان فيها متاع للبائع ما زال موجودا المتاع عملا بالعرف، ولذلك قال قاله الزركشي. نعم.
ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل بنقل إذن شريكه.
قال ويعتبر لجواز قبض مشاع شيء مشاع بين شريكين أو أكثر، إن كان هذا المشترك أو هذا المشاع ينقل فبإذن الشريك، إن كان لا ينقل فلا يحتاج إذن الشريك لأن شركته باقية، شركته باقية، إنما الذي يحتاج فيه إلى الإذن هو نقله، هو نقله. ولذلك قال ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل، ينقل إذن شريكة، ومفهومه أن إذا كان لا ينقل أنه ما يحتاج إذن الشريك أي في قبضه، لأن قبضه إذا كان مما ليس ينقل قبضه يعتبر بمثابة نقله، بمثابة نقله.
والإقالة مستحبة،
والإقالة مستحبة. شرع الآن مصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالإقالة، الإقالة هي أن يرضى أو أن يرغب أحد المتبايعين بفسخ العقد، بفسخ العقد إذا طالبه صاحبه بدون سبب، بدون سبب أي لا بدون سبب يعني بشيء لا يلزمه في العقد، لكنه رأى عدم مناسبة المبيع له فطلب من البائع أن يقيله، أن يقيله عن البيع. فالإقالة هي أن يرضى أحد المتبايعين بفسخ العقد إذا طالبه صاحبه بدون سبب أي لا يلزمه بالعقد ويفسخه، ندم مثلا أحد المتبايعين إما لظهور غب أو لزوال حاجة أو لانعدام الثمن أو أي أمر من هذه الأمور وطلب الإقالة، وطلب الإقالة. ولذلك قال المصنف مستحبة، هذا حكمها، حكمها أي أنها سنة، هذا حكمها إيش؟ التكليفي، لكن حكمها الوضعي، لأن التكاليف الأحكام نوعان تكليفية ووضعية. تكليفية الأحكام الخمسة الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، والإباحة. والحكم الوضعي يتعلق بالسبب والشرط والمانع والصحة والفساد ونحوها. فهنا قال المصنف والإقالة مستحبة أي لأحد المتعاقدين، يعني مستحبة عند ندم الآخر، أما بظهور الغبن أو زوال الحاجة أو أي غرض من الأغراض التي ترغبه في طلب ذلك مستحبة. لماذا هي مستحبة؟ سيذكر المصنف.
لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة،
من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، وهذا ترغيب فيها، ولأن فيها إدخال السرور على المقال وتفريجا لكربته، لا سيما إذا كان الشيء يعني كثيرا وكبيرا وطلب الإقالة منه. فهي مستحبة في حق من السنة، هي في حق من المقيل، وجائزة في حق إيش؟ المستقيم، حق المستقيم، أي لا بأس أن يطلب من صاحبه أن يقيله سواء كان البائع أو المشتري. فهي السنة لما فيها من الإحسان إلى الغير، والله عز وجل يحب المحسنين. نعم.
وهي فسخ لأنها عبارة عن الرفع والإزالة،
وهي فسخ، إذن هذا حكمها إيش؟ حكمها الوضعي، وهي فسخ لأنه إيش؟ عندنا ثلاثة أمور، فيه إبطال وفيه فسخ وفيه عقد، وإيش الفرق بينها؟ يعني إذا قلنا أنها إبطال صار إيش؟ صار معناها أن العقد الأول بطل، أن العقد الأول بطل، وإذا قلنا فسخ صار العقد الأول ثابتا، ويكون الفسخ من متى؟ من حين إيش؟
الإقالة.
من حين الإقالة. طيب، وعلى هذا ما حصل من نماء بين الإقالة والعقد يكون لمن؟
للمشتري.
ها؟
للمشتري.
يعني ما حصل من نماء من حين العقد إلى حين الفسخ يكون للمشتري، وما حصل من عيب يكون على المشتري، على المشتري. وإذا قلنا أنها عقد ترتب عليه، إذا قلنا أنها عقد جديد يترتب على شروط البيع، نرجع إلى شروط
البيع،
فكأنها تكون بيعا جديدا. وإذا كانت بيعا جديدا فلا بد أن تراعي فيها إيش؟
شروط
البيع. ولكن الصواب مثل ما ذكر المصنف أن الإقالة فسخ، لأنها قبل الإقالة على ملك من؟
المشتري.
على ملك المشتري، وبعد الإقالة ليست إبطالا للعقد الأول، وليست عقدا
جديدا،
وليست عقدا جديدا. طيب، لو جاء رجل مثلا واشترى منك السيارة مثلا، ثم جاء يطلب الإقالة والفسخ، فإن فسخت البيع فهو إقالة، وإن قلت أنا لن أفسخ البيع ولكن أشترط منك شراء جديدا، فتكون هذا إيش؟
عقد.
هذا بيع جديد، ويحتاج فيه إيش؟ يحتاج فيه شروط البيع، يحتاج فيه شروط البيع. ولذلك قال المصنف وهي إيش؟
وهي فسخ لأنها عبارة عن الرفع والإزالة.
وهي فسخ لأنها عبارة عن إيش؟ عن
الرفع والإزالة.
الرفع والإزالة، لأنها عبارة عن الرفع والإزالة، رفع للعقد من حين الفسخ، لا من أصله، سواء وقع بإقالة أو خيار شرط أو عيب، فما حصل من كسب أو نماء منفصل فللمشتري لخبر الخراج بالضمان الذي تقدم معنا. نعم.
يقال أقال الله عثرتك أي أزالها.
نعم، يقال أقال الله عثرتك أي أزالها. نعم.
فكانت فسخا للبيع لا بيعا.
نعم، فكانت فسخا للبيع لعقد البيع وليست بيعا، ولو كانت بيعا لاعتبر لها شروط البيع. نعم. وأيضا لجوازها في السلم مع إجماعهم على المنع من بيعه قبل قبضه، فلو كانت بيعا لم يجزوها فيه. نعم.
فتجوز قبل قبض المبيع،
ولو فتجوز قبل قبض المبيع من مسلم، يعني في إسلام شيء وغيره، كمبيع في ذمة أو بصفة أو رؤية متقدمة. لماذا؟ لأنها فسخ، والفسخ لا يعتبر فيه القبض. قال فتجوز قبل قبض المبيع، قبل قبض المبيع، لأنها ليست بيعا. نعم.
ولو نحو مكيل،
أي ولو كان المبيع المفسوخ بالإقالة نحو مكيل، اللي هو إيش؟ الموزون والمعدود والمذروع، قبل قبضه بكيل أو وزن أو ذرع، ما يلزم هذه الأشياء. لماذا؟ لأن هذا إيش؟ هذا فسخ.
نعم.
فسخ لما سبق العقد عليه. فلو باع شخص على آخر كيسا من البر كل صاع بدرهم، فإنه لا يجوز أن يبيعه على أحد ولا على بائعه نفسه حتى يقبضه بالكيل، ها؟ لكن في الإقالة ما يحتاج هذا كله، في الإقالة لا يحتاج هذا كله، لأنه موجود بالعقد، لأنه موجود بالعقد، وهذا ما هو إلا فسخ، فيبقى ما كان على ما كان.
ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا.
نعم، يقول ولا تجوز يعني الإقالة إلا بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا، لا يزيد فيها ولا ينقص، إن كان دراهم دراهم، إن كان دنانير دنانير، إن كان غير ذلك يكون كما حصل في البيع. قال إلا بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا. لماذا؟ سيذكر التعليل.
لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له.
يقول لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له، فلم تجز الزيادة ولا النقص ولا بغير الجنس ولا بغير الجنس. لكن لماذا لا تجوز الزيادة؟ يعني الآن لو طلب الإقالة وأقاله صاحب السلعة، طيب الناس قد ينظرون إلى أن هذه السلعة رديئة، وإلا لما طلب الإقالة وتركها، فتحصل الخسارة للبائع، وقد يزهد الناس في هذه السلعة وفي شرائها. ولذلك في رواية الإمام أحمد أنها تجري مجرى العربون، أنها تجري مجرى العربون. ما هو العربون؟ ذكرناه في درس سابق. تشتري سلعة وتدفع شيء من الثمن، بحيث إذا أحضرت كامل الثمن تأخذ السلعة. لكن لو أن هذا الذي دفع العربون قال أنا أريد أترك السلعة خلاص ما أرغبها، إيش الحكم في المذهب عند الحنابلة؟ يذهب العربون، العربون يكون في مقابل هذا الوقت الذي حبست السلعة من أجل هذا المشتري، ففوت البيع على صاحب السلعة، فيأخذ مقابل هذا التفويت هذا المبلغ الذي دفعه، وإن كان في الأول هو جزء من قيمتها، بحيث لو اشترى السلعة ما يزاد على الشيء، لكن لما رغب عن السلعة وهو قد حبسها على نفسه بحيث لا أحد يشتريها، فإنه في هذه الحالة يعني يأخذ المشتري هذا الشيء في مقابل ما فات عليه من مصلحة. فكذلك هنا رواية الإمام أحمد أنها تجري مجرى العربون، ولذلك رجحها بعض الحنابلة، فقالوا أن القول الراجح أنه يجوز يعني الفسخ والإقالة بأقل أو أكثر إذا كان من جنس الثمن، وقالوا لأن محذور الربا فيه بعيد ليس مثل العينة، العينة المحذور فيها قريب، لأن يبيع السلعة على شخص ثم يعود فيشتريها البائع من نفس الشخص الذي باعها عليه، لكن هذه يعني فيها الربا، وأنها تنزل منزلة العينة يعني فيه بعد. وهذا الذي عليه عمل الناس، يعني عمل الناس أنه على كذا، إذا طلب الإقالة أو طلب الفسخة أنه يطلب عوضا عن ذلك لكي لا يتضرر البائع يعني بسبب رد الفسخ المبيع، بسبب فسخ المبيع. ومثل ما ذكرنا الناس قد يقولون هذه السلعة فيها عيب، فيها رداءة ما تصلح، وإلا لما ردها من اشتراها، فيعوض عن ذلك فتكون تجري مجرى العربون.
وتجوز بعد نداء الجمعة،
وتجوز بعد نداء الجمعة يعني الثاني، كسائر الفسوخ، كسائر الفسوخ. لماذا تجوز والبيع ما يجوز؟
لأنها ليست بيعا
وإنما فسخ، فتكون كسائر الفسوخ، يجوز حتى بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة كما تقدم. نعم.
ولا يلزم إعادة كيل أو وزن،
ولا يلزم إعادة كيل أو وزن أو عد أو ذرع. لماذا؟ لأن الإقالة ذكرنا إيش، رفع للعقد، فلم يحتاج لإعادة الكيل ونحوه.
وتصح من مضارب وشريك.
نعم، وتصح يعني طلب الإقالة، طلب الفسخ من المضارب مع مضاربه ومن الشريك مع شريكه، لكن هنا يشترطون أن يكون فيها مصلحة، أن يكون فيها مصلحة. نعم.
وبلفظ صلح وبيع ومعاطاة.
نعم، يعني بأي لفظ كان، سواء كانت بلفظ البيع أو بلفظ المعاطاة أو بلفظ الصلح، كل ذلك لا يضر، لأن القصد المعنى، المقصود هو المعنى، فيكتفى بما أدى. كما ذكرنا أن البيع يصح بكل ما دل على معناه، فكذلك هنا الفسخ والإقالة تدل بما دل على معناه، سواء سماها بيعا، سماها صلحا، سماها بطريقة المعاطاة وليس يعني بدون لفظ، فكل ذلك طالما أنه يؤدي المعنى المقصود فيحصل به هذا الشيء الذي قصد. نعم.
ولا يحنث بها من حلف لا يبيع.
ولا يحنث من حلف بها لا يبيع، لو أن صاحب السلعة قال والله ما أبيعها، فلما طلب الإقالة أقال وفسخ، يحنث؟
لا.
كفر عن يمينه؟ لا. لماذا؟ هذا ليس بيع، هذا ليس بيعا، وإنما هو فسخ. نعم.
ولا خيار فيها، أي لا يثبت في الإقالة خيار مجلس.
نعم، ولا خيار فيها، أي ليس في الإقالة خيار، وخيار هنا نكرة في سياق النفي، لا خيار فيها، فتشمل خيار العيب وخيار الشرط وغير ذلك، وغير ذلك لأنها ليست بيعا وإنما هو رجوع في العقد كما ذكرنا. فلو أقاله وبعد أن أقاله في مجلس الإقالة رجع، هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك، لما سبق أنها ليست بيعا، أنها ليست بيعا. نعم.
ولا خيار شرط ونحوه.
ولا خيار شرط ونحوه، كخيار عيب أو تدليس أو لفقد شرط ونحوه.
ولا شفعة فيها لأنها ليست بيعا. نعم.
ولا شفعة فيها، لا شفعة فيها لأنها ليست بيعا، لأن المقتضي للشفعة ما هو؟ ما المقتضي للشفعة؟ البيع. يعني شخص أراد يبيع شيء لشريك فيه لمشارك له أو نحو ذلك، فللشريك أن يطلب الشفعة وأن يكون البيع له لا للمبيع عليه، فهنا هذه الفسخ أو الإقالة لا شفعة فيها، وعلل المصنف ذلك بقوله لأنها ليست بيعا، ليست بيعا. نعم.
ولا تصح مع تلف مثمن.
ولا تصح مع تلف مثمن الذي هو السلعة. لماذا لا تصح مع تلف مثمن؟ لفوات محل الفسخ، لفوات محل الفسخ. وتصح مع تلف ثمن، لكن مع تلف الثمن تصح، لكن مع تلف المثمن اللي هو العين اللي هو السلعة ما يصح.
أو موت عاقد.
أو موت عاقد، سواء بايع أو مشتري، لا تصح مع موت عاقد لعدم تأتيها، لعدم تأتيها.
ولا بزيادة على ثمن أو نقصه أو غير جنسه،
وهذه ذكرناه سابقا، ولا بزيادة على ثمن أو نقصه أو غير جنسه، وذكرنا أنه يجوز فيها الزيادة ويجوز فيها النقص، لكن يكون بنفس جنس ما اشتري به سابقا، وأنها تجري مجرى العربون في هذه الصورة أو في هذه الحالة.
ومؤونة رد مبيع تقايلاه على بائع.
نعم، ومؤونة رد مبيع تقايلاه على بائع، على بائع لرضاه ببقاء المبيع، أمانة بيد مشتري، لأنه أمانة بيد المشتري حتى يعيده إلى البائع، والبائع يعني عليه مؤونة الرد، عليه مؤونة الرد بعد التقابل، فلا يلزمه مؤونة رده يعني المشتري كالوديعة إذا كان عنده، بخلاف مؤونة رد المبيع المعيب فإنه على المشتري، فإنه على المشتري. طيب، لأن نكتفي اليوم بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله.